تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية بدولة الكويت تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة إن شاء الله أن نستضيف الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل، وكما هو مبين بعنوان الدرس لقاء مفتوح. فنشكر الشيخ على هذا، يعني هذه الاستضافة وهذا يعني قبول منه، لأن الجميع طبعا اعتمد على الشيخ. فمن العنوان المعروف أن اللقاء المفتوح كلمة بداية أو نصيحة أو توجيه من الشيخ لأبنائه، وبعد ذلك نبدأ إما يعني أن تكون هناك أسئلة، يعني اللقاء المفتوح أسئلة، أو أن الشيخ يتفضل مشكور إن شاء الله أن يعطينا نبذة عن رحلة طلب العلم إلى المدينة. فإحنا نرجو من الأمر الأول والثاني هذا. أما إذا كان الأمر الأول فكل واحد يستعد لسؤال عنده يطرح على الشيخ. يتفضل مشكورا إن شاء الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين يدي هذا اللقاء أوجه يعني نصيحة أنصح بها نفسي أولا، ثم أنصح بها إخواني جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا إلى حسن العمل بعد حسن الاستماع، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أذكر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الصحيح وغيره، يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حقيقة في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة نحن بحاجة إلى الرجوع إلى أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الرجوع ينبغي أن يكون مقيدا بقيد لازم دائم، مع الاعتقاد الجازم بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيبها إلا من التزم هذا القيد. وأعني بالقيد أن نتقيد في فهم نصوص الكتاب والسنة عموما، بما كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهما وعملا وتعليما وتطبيقا. أما ما نراه اليوم من جرأة كثير من الخلق والعباد، وخاصة ممن يسمون الدعاة، نصبوا أنفسهم للدعوة، أو يطلق عليهم أتباعهم بالمفكرين وغير ذلك من الأسماء والشعارات التي راجت كثيرا في هذه الأيام، ثم يجتهدون في كثير من نصوص الكتاب والسنة تفسيرا وتطبيقا بما لم يرد عن أحد من السلف، فهذه مزلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فسر نصوص الكتاب والسنة بما لم يرد عن الصحابة والتابعين فقد افترى على الله، أو فهو مفتر على الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة يا أخوان، كل من ينصب نفسه مفسرا لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله، وإن كانت ألفاظها سهلة ميسرة، نعم الكل يعرف الألفاظ في اللغة العربية، والكل يعرف معانيها ومدلولاتها، ولكن هذا دين الله تبارك وتعالى. المعاني والوضع اللغوي شيء والتفسير الاصطلاحي شيء آخر، فلا بد من هذا القيد. وأقوال أهل العلم في هذه المعاني أو في هذه القاعدة وهذا الضابط كثيرة جدا، لا بد أن نتقيد في فهم نصوص الكتاب والسنة على ما جاءنا عن الصحابة، فإن لم يكن فالتابعين، وألا نجتهد في شيء من ذلك، لا من حيث الفهم والتفسير ولا من حيث العمل والتطبيق، لأنها فرية على الله كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم جرأة في دين الله عز وجل، ثم أنت لا تستطيع أبدا أن تجزم أن هذا التفسير أو أن هذا التطبيق موافق لمراد الله أو لمراد رسول الله، أو الإصابة فيها قطعية على مقتضى دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد يا أخوان، لا بد دائما أن نتذكر ما كان من صحابة رسول الله من حيث الفهم ومن حيث العمل والتطبيق في جميع النصوص، رغم يعني على الرغم من كون هذه النصوص ألفاظها سهلة أو يسيرة، لا بد من الرجوع. وهذا هو الحري بالعبد الذي وفقه الله تبارك وتعالى في التمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الأصل في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد، نرجع لحديثنا، حديث أبي سعيد المشهور: من رأى منكم منكرا، أولا تحديد كون المنكر لا شك أنه بحاجة إلى علم وبحاجة إلى معرفة، وهذا العلم وهذه المعرفة أيضا منوطة بدراسة نصوص الكتاب والسنة ومعرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى يحكم أن هذا الأمر منكر لا بد أن يكون مخالفا إما لنص من كتاب أو سنة، أو أن يكون مخالفا لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا أصول المنكر عندنا، وما عدا ذلك فلا ولا يحتج به. ثم هذا المنكر يا عبد الله ينبغي أن يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى، لا من تراءه. كثير جدا من الناس اليوم يتراءون المنكرات أو يسلك يعني مسلك الترائي، وهذا لا شك أنه مخالف لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعما كان عليه الصحابة فهما وتطبيقا. إذن المنكر حتى تجزم أنه منكر لا بد أن تكون متسلحا بمعرفة أو بالعلم الذي يقتضي معرفة ما هو خلاف الكتاب والسنة والإجماع. ثم هذا المنكر لا بد أن يعلم وأن يرى. هنا لا شك كلمة من رأى هذا من باب التغليب، وإلا كثير من المنكرات ألفاظ وأقوال تسمع، لكن هذا من باب التغليب. يعني المنكر حتى ينكر أو حتى يعالج، ما نبي نقول ينكر، ها نقول يعالج. علاج المنكر إذا رؤية أو إذا سمع، إذن لا بد من هذا الشرط، أن هذا المنكر الذي أنت على استعداد أن تعالجه العلاج الشرعي لا بد أن يكون يرى أو يسمع. وهنا أيضا يتقيد عندنا ما يحصل في هذه الأيام وفي المخالفين لمنهج الكتاب والسنة والصحابة في هذا الباب. كثير جدا من الناس يبدأ في باب الإنكار أو يشرع في باب الإنكار معتمدا على ما يفهمه أو ما ينتهي إليه به علمه مما يرى أو مما يسمع، ولكن بالحكم على نية أو على مقصد هذا الفاعل في ذلك الفعل أو ذاك القائل في ذلك القول، وهذا لا شك أنه خطأ محض. النيات والمقاصد لم تذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى. إذن هذا المنكر حتى يبدأ بعلاجه لا بد أن يكون يعني وصل عندنا في عالم الحس والشهادة، إما أن يرى بالعين وإما أن يسمع بالإذن. أما تتراءى لما يقصده الفاعل من فعله أو لما يقصده القائل من قوله، هذا لا شك بإجماع أهل العلم ليس داخلا فيما يرى. يرى يعني رؤية حسية. نعم، قلنا من باب التغليب يضاف إليه ما يسمع بالسمع الحسي، أما ما تصل إليه باستنتاجك أو بتحليلاتك أو بتفسيراتك أنه وإن كان قد فعل كذا إلا أنه يقصد كذا، فأنا ننكر عليه من هذا الباب. هذا باب مغلق يا عبد الله، وهذا باب مظلم، فإياك أن تلجه. من أراد أن يغير المنكر، من أراد أن يكون على منهج الصحابة في التغيير، أولا العلم فيما بينه وبين دين الله عز وجل، ثم هذا المنكر المراد علاجه أو المراد فيه تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لابد أن يكون مما وصل إلى عالم الحس والشهادة، فإما أن نراه بأعيننا وإما أن نسمعه بآذاننا. أما تتراءى وتفتش في أحوال الناس وقلوب الناس وبواطن الناس فهذا ليس لك، وإياك أن تلجه. ثم إذا حصل القيد الأول والقيد الثاني، يعني العلم وأعني أنه رؤيا أو سمع، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلاج النبوي في هذا المنكر الذي فشى أو الذي رؤيا أو الذي ظهر على الساحة. قال فليغيره بيده، ومعلوم أن التغيير باليد يكون لطائفة معينة لمن يقدر على ذلك أو لمن هو أهل في ذلك من السلاطين أو من الحكام أو من ولاه الله عز وجل أمره أو من صاحب البيت على بيته وعلى ولده وعلى من يعيل وغير ذلك. فإن لم يستطع أي لم يكن من أهل هذه الطبقة فلينزل إلى المرتبة التي هي دونها. طبعا أعلى المراتب التغيير باليد، وأفضل المراتب التغيير باليد. لما؟ لأن فيه تغيير المنكر. ولا شك أن أعظم العلل في هذا الباب أو في هذه المسائل تغييرها وإعادة الأمور إلى نصابها، يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب لم يكن منه عز وجل إلا لتغيير المنكرات التي فشت في البشرية وفي خلق الله تبارك وتعالى. فهذا هذه العلة وهذا المراد وهذه الغاية لا شك، لكن هذه مقيدة وهذه مخصصة لأناس معينين. فإن لم تكن من أهلها فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاك الله تبارك وتعالى المرتبة التي دونها، وبها أيضا يتحقق العلاج فيك أنت أن تغير بلسانك بالنصيحة. وهذه لا شك لها قيود كثيرة جدا، لكن احنا يعني نشير إشارة. لا بد أن يكون هذا التغيير باللسان، أن يكون بأسلوب حسن، وأن يختار وقتا حسنا، وأن يختار حالة حسنة، وأن يكون بألفاظ أيضا حسنة. لا بد أن تحسن الاختيار في جميع ما يتعلق بهذه الكلمة التي سوف تطلقها، ثم تقيد هذه الكلمة وهذا التغيير باللسان أنه يريد النصيحة لا الفضيحة. وهذه لا شك إذا التزمنا بالقيد الأول أنه لا يتراءى ولا يبحث ولا يفتش في أعمال الناس وأحوال الناس حتى يصل إلى المنكر، لا شك هذا الأصل التزم هذا الباب. أما الذي يبحث ويفتش وينقب ويتعمق في قلوب وأحوال الناس، هذا لا شك والعياذ بالله لا يريد النصيحة وإن ادعى ذلك. فمريد النصيحة يلتزم بالأول أنه يرى وأن المنكر يظهر، ثم بعد ذلك يختار الألفاظ المناسبة والأسلوب الحسن والحكمة في وقت النصيحة وفي حال النصيحة وفي زمن النصيحة. لا بد أن يكون حكيما فيما يقول، وأن يكون حكيما فيما يتلفظ به، وأن يكون مريدا بذلك كله، يريد النصيحة في دين الله تبارك وتعالى، ويريد الذب عن دين الله عز وجل، ويريد إعادة الناس إلى الحق، يعني تكملة لمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن لم يكن من أهل هذه المرتبة أيضا أو خاف على نفسه في النصيحة أو في التغيير باليد، خاف على نفسه أو خاف من أمر جعله العلماء أيضا قيدا. ممكن أنت تكون من أهل التغيير باليد، ممكن تكون من أهل التغيير باللسان، لكن غلب على ظنك أنك إذا غيرت أو نصحت
في جيب يا شباب بغى مسكر على العالم هناك جيب أبيض وسوبرمان هنا بعد عند الباب هنا لا يطلع سكر بغى.
بارك الله فيك. ايش قلنا يا شيخ؟ قلنا نعم اذا كنت من اهل التغيير باليد واردت ان تغير والمقدرة موجودة، او كنت من اهل التغيير باللسان واستحضرت يعني الكلمة الحكيمة والوقت الحكيم، ولكن غلب على ظنك ان تغييرك باليد وباللسان ربما ولد منكرا اعظم من المنكر الذي أنت بمقصد أو بقصدك إزالته أو تغييره، أيضا هذا قيد مانع وشرط مانع يمنعك من القدوم ومن المضي في هذا التغيير، لأن تغيير المنكر لا يكون بحصول منكر أعظم منه، وهذا المنكر الذي سيحصل إما أن يكون على غيرك أو إما أن يكون على نفسك. لكن يعني هنا لابد أن ننتبه أنه فعلا يغلب على الظن، أما أن يكون هاجسا أو وسواسا أو واردا من الشيطان أو خاطرا، لا لا شك أنها ترد، والذب عن دين الله عز وجل هو الأصل وهو الواجب على الخلق والعباد جميعا. فالشاهد أنك إذا حصل مثل هذه الأمور لم تكن من أهلها أو غلب على ظنك حصول منكر أعظم منه، فأيضا جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ثالثة وهي التغيير بالقلب، أي أن تكره هذا المنكر وتكره صاحب المنكر، تكره البدعة، تكره صاحب البدعة، وتكره المكان الذي يعصى ربك عز وجل فيه. لابد من هذه الأمور. أما تقول أنا مغير بالقلب وأنت جالس بجواره وتآكله وتشاربه وتسامره في الحق، لا، هذا لا شك التغيير بالقلب له علامات، التغيير بالقلب له شروط، البغض، الكره، النفرة، تحصل بينك وبينه نفرة وتتأذى، يحصل عندك أذى، والمتأذي والذي تحصل له النفرة في الداخل والخارج لا يستطيع أن يبقى أو أن يستمر في هذا المكان الذي يرى فيه ذلك المنكر أو الذي يسمع فيه ذلك المنكر. فهنا تبدأ أيضا قاعدة جليلة جدا حددها وأجمع عليها أهل العلم أهل السنة والجماعة، وهي الهجر، أن تهجر هذا المكان وتهجر يعني هذا المبتدع أو هذا العاصي أو هذا الفاسق أو هذا المشرك، أيا كانت المعصية وأيا كان ذلك المنكر، لأن المنكرات تتدرج من الشرك والكفر في الأفعال والأقوال، ومن البدع في الأقوال والأفعال، والشرك إن كان أكبر أو كان أصغر، ومن المعاصي والكبائر والموبقات حتى الصغائر، هذه كلها منكرات ولا شك، كلها داخلة في باب المنكر، وكله مما يجب على المسلم ألا يرضاه. هذه المرتبة الثالثة عدم الرضا أو حصول الأمور هذه في القلب، وطبعا ما يحصل في القلب إذا صدق العبد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القلب، قال إذا صلحت إيش؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أما تقول الآن أنا منكر بقلبي وأنا كاره بقلبي وأنا مبغض بقلبي وما شاء الله قاعد إما تغني ولا تتسامر أنت وإيه، لا شك هذا من التغيير أو من الكراهية والبغضة التي يكذب فيها صاحبها. فيجب أن تكون صادقا فيما تبغض، صادقا فيما تنكر، صادقا فيما تتأذى منه، غيرة لدين الله عز وجل وذبا عن دين الله تبارك وتعالى. فأقل ما فيها أنك تهجر هذا المكان أو تهجر يعني هذا الصاحب الذي على هذا المنكر في دين الله تبارك وتعالى. العلة يا أخوان التي ينبغي أن تحيط بهذه المراتب في سلوكياتنا وفي أفعالنا، طبعا كل واحد كل منا مطلوب منه أن يغير المنكر، لا هذه ثلاث مراتب، لا تترك أحدا أبدا، الضعيف والجاهل والعامي والمرأة والرجل والصغير والكل، لذلك لا يخرج منها أحد أبدا. نعم ممكن اليد واللسان، أما حال القلب هذا فرض عين كما بين أهل العلم. يعني التغيير باليد حكمه عند أهل العلم من فروض الكفايات، والتغيير باللسان كذلك من فروض الكفايات، وأما التغيير بالقلب هذا فرض عين على كل أحد إذا علم أن هذه معصية وجب أن يكره المعصية وأن يكره العاصي. لابد ولابد من الربط أيضا بين بعض الناس، يقول لك لا أنت تكره المعصية ولكن إياك أن تكره العاصي، نكره البدعة ولكن لا نكره المبتدع. وجاءونا بباب عظيم جدا، يعني وهذا الباب من توفيق أهل السنة والجماعة أنهم إلى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يأتوا فيه بأثر عن رسول الله أو بأثر عن صحابة رسول الله رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، وهو باب الموازنات اللي دوخوا العالم فيه. ما يصلح أنك تكرهها، كيف تكرهها والرجل عنده حسنات؟ كيف تنكر عليه وكيف تهجره وكيف تتركه والرجل عنده إيش؟ عنده حسنات. لا بد أن توازن بين الحسنات وبين السيئات. يعني روح كل واحد يجيب له ميزان دقيق جدا، الميزان الحساس كما يقولون، وكل واحد نجي نحطه وين؟ كل ما شفنا منكر ولا شفنا معصية لا نضعه في الميزان ونجيب تعال هيا جيب الحسنات حقته وجيب السيئات. لا، هذا باب المنكر إذا رؤيا وجب إنكاره أيا كان صاحبه. لا تقول والله هذا مقصد سليم ونية سليمة وهذا ما يقصد وهذا ها المقاصد. أن احنا قلنا من الأول أغلقنا باب إيش؟ باب التفتيش عن إيش؟ عن المقاصد والنيات. احنا ما نتكلم عن نية. كثير جدا من الناس الآن تقول يا أخي لا تقول هذه العبارة، حتى بعض العبارات البسيطة بعض الناس يقول مثلا إلى الآن يقول متوكل على الله عليك أو معتمد على الله، تقول يا أخي لا تقول يقول ليش؟ يقول يا شيخ أنت تساوي بين المعطوف. يا شيخ أنا ما أفهم، ما حتى هذا المعنى لا أفهمه، هذا المعنى لا أقصده. ما أنا أقصد أني أساوي بين قدرة فلان ومشيئة فلان ومشيئة الله. يا شيخ الأعمال في القلب والأعمال في النيات، إنما الأعمال، ويجيب لك يسرد لك من النصوص. يا شيخ هو هل أنا أنكرت عليك نيتك؟ أنا إنما أنكرت عليك لفظك وقولك. ليش تروح إيش تحتج علي بإيش؟ بني أنا ما دخلت ولا لي علاقة في نيتك. نيتك يا شيخ الخطيب الذي خطب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهى الناس عن معصية الله ومعصية رسول الله، ماذا قال؟ قال ومن يعصهما فقد غوى. هذا ما عنده حسنات؟ أجيبه يا شيخ، صحابي وخطيب في قومه ومعلم للناس الخير ومرشد لهم وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، استعمل هذه اللفظة البسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تعال نجيب حسناته يا شيخ، فورا ماذا قال له؟ قال بئس. يا شيخ كثير جدا الأدلة في هذا الباب والله لا تعد ولا تحصى، ولكن المشاغبون كثر، لذلك نتنبه يا أخوان. أنا أقصد في إنكاري للمنكر أولا ظاهر هذا الرجل، وقلنا كل المنكرات وجميع الإنكار إنما يتعلق بالأقوال والأفعال، ما دخلنا في إيش؟ ما دخلنا، لا شك احنا نعرف. وهل المنكرات محصورة في الأقوال والأفعال؟ أجيبه لا يا شيخ، المنكر اللي في القلب وفي العقيدة أعظم من المنكر اللي يظهر قولا أو فعلا، لكن هذا ما له علاقة فيه. ليه؟ لم نكلف يا شيخ، لأن هذا أمره لمن؟ أمره لمن يطلع على القلوب والغيوب، وهذا ليس بابنا. فإحنا مقصدنا يا شيخ من المنكر اللي أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمراتب الثلاث، إنما نريد الذب عن دين الله وعدم نسبة هذه الأخطاء والمنكرات إلى دين الله عز وجل، وإرجاع الناس إلى الحق والنصيحة في دين الله والأمر بالمعروف. نصوص كثيرة جدا تحكمنا، نصوص كثيرة. ثم أيضا نريد علاج أنفسنا يا شيخ، هذه الغاية لا ننساها. يعني إياك أن تعتقد أن تغييرك للمنكر إنما يراد منك إصلاح الغير. لا نعم إصلاح الغير مطلب شرعي، لكن المطلب الأهم من هذا إيش؟ نفسه. هل في واحد منكم عنده غيره وأعز عليه من نفسه؟ ها؟ لا. اترك الآباء والأمهات، لكن عامة الناس وعامة المنكرات لا والله أنا أبدأ ما علي نفسي. فأنا يا شيخ عندما يعني ألجأ إلى تغيير المنكر بالمراتب الثلاث، والله وهذا ينبغي أن يكون نصب العين، أولا وأخيرا إنما أريد إصلاح نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي أمرك بهذا المنكر بهذا التغيير، أيضا حذرك في حديث آخر عظيم جدا يا شيخ، حديث عظيم وفي الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. شوف الحصير كيف من عود صغير جدا إلى عود إصار صار حصير كبير جدا. ها؟ تعرض الفتن في الدنيا، ما هي المنكرات والمعاصي من شرك وكفر وبدعة ومعصية ومخالفة وغيرها. هذه سبحان الله، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض على القلوب، قلوبنا تشوف لا هذه المنكرات احنا وين نشوفها؟ اما باعيننا واما نسمعها ايش باذاننا، لكن فورا هذا الذي انت رايته بعينك مما يخالف دين الله، هذا الذي انت سمعته باذنك مما يخالف شرع الله يا شيخ، هذا يعرض فورا على ماذا؟ على القلب، لان العين والسمع ايش بريد، يعني في خط سريع، تعرفون الخط السريع، في خط سريع جدا ما فيها ولا إشارة حمراء، من العين إلى القلب ومن الأذن إلى كل ما تراه وتسمعه لا شك أن له أثرا في قلبك شئت أم أبيت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فورا. إيش يعني أشربها؟ تقبلها، رضيها، أعان فيها، وساعد أهل ذاك المنكر فيه، أو رضيه وسكت عنه. أي واحدة من هذه؟ طبعا النكاية المراتب تختلف، اللي يساهم ما مثل اللي إيش؟ اللي يرضى أو يصفق أو يشجع أو يسكت يقول والله مالي علاقة، موسى على دينه وعيسى على إيش؟ على لا، كل واحد من هؤلاء نكتة سوداء، لكن النكتة تختلف، نكتة كبيرة ولا نكتة إيش؟ صغيرة. ثم قال وأي قلب أنكرها. شوف وسمع، فإذا القلب فورا بادر إلى الإنكار فأبشر بنكتة، قال نكت فيه نكتة بيضاء. أنت الآن اختار يا شيخ، إن لم تنكر ما في حيلة من نكتة سوداء في قلبك، إذن وجب علينا إيش؟ صيانة لمن؟ نبي نصون صاحب المنكر. نعم صاحب المنكر مطلب أن نصونه ونرجعه للحق، لكن أنا اللي عندي أهم من صاحب المنكر من؟ نفسي يا شيخ وقلبي. أنا أريد النكتة البيضاء، ما أريد النكتة إيش؟ السوداء. والنكتة البيضاء أيضا اللي يغير باليد النكتة إيش؟ كبيرة. اللي يغير باللسان النكتة إيش؟ أصغر شوي. واللي ينكر بالقلب أيضا إيش؟ النكتة بيضاء لكنها صغيرة، ما في بس، المهم أنا أصلح نفسي وأصلح قلبي أولا. فهذا المقصد أرجو ألا يغادرنا في الليل ولا في النهار، لابد أن يكون نصب العين. نعم طبعا نسمع اليوم كثير جدا من الناس يقول لك لا تغيير المنكر مقيد بقيد عندنا. ها؟ إيش القيد هذا؟ قال إن كان تغيير المنكر أو إنكار المنكر ينفع صاحب المنكر بحيث أنه يترك أو يرجع، نعم أنكر، وإلا فاترك. فلا من يقول؟ وهل في علاجنا للإنكار المنكر ذاك هو المقصود فقط؟ لا، المقصود إيش؟ نفسي نفسي يا شيخ، نفسي نفسي أولا، ثم من؟ ثم صاحب ذلك المنكر. وبعدين حصل عندنا أيضا يعني كما حددها مشايخنا قبل صاحب المنكر عندنا مطلب ثاني، يعني صاحب المنكر يعتبر المطلب إيش؟ الثالث، وعند بعض أهل العلم المطلب الرابع. المطلب الأول نفسي، المطلب الثاني المجتمع يا شيخ، حتى لا يغتر الناس بفعل ذلك الرجل، فإذا ذاك عصى وفلان الشيخ وفلان طالب العلم سكت, الناس العامة ايش يصير فيها؟ العامة تغتر, والله فلان شافه وسكت عنه, فلان سكت عنه, انت لا جيت تتكلم اسكت. ها؟ ثم ايضا تطبيق النصوص الشرعية, نصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, نصوص الولاء والبراء, نصوص النصيحة. الرابع عندنا سلامة من؟ سلامة صاحب البدعة او صاحب المنكر او صاحب المعصية. فهم قلبوا يا شيخ هذا الرابع, جعلوه ايش؟ جعلوه اولا وقبل كل شيء, وبل لم يلتفتوا الى غيرها من ها من العلل ومن الحكمة العظيمة في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشاهد يا اخوان نتنبه لمثل هذه الامور. ها, وهذا ما كان من الصحابة. ومثل ما قلنا والله مسألة المقاصد والنيات اولا نحن ما لنا علاقة فيها, لكن رغم هذا انت الان تنكر فعل معين او تنكر قول, شو يحتجون عليك فيه؟ يقول لك يا اخي ما يقصد, لا اله الا الله, وهل انا تكلمت عن ايش؟ عن مقاصده؟ لا والله انا ما اردت انا اردت. وكما مثل ما هو مطلوب ان نيتك تكون طيبه, مطلوب ايضا ان فعلك يكون ايش؟ يكون طيبا, وان قولك يكون طيبا. هذه كلها مطلوبه, كلها مطالب شرعيه. ها, كلها عندنا يعني من النصوص اللي نصوص كثيرة جدا. عندنا في خطبة الجمعة, نفرض أنك جالس في خطبة الجمعة والخطيب يخطب, وبعدين أبو علي قام يتكلم. ها, جالس عندك أبو علي, ها, أخ وعزيز, وقام يتكلم ولا قام يتعبث, شفته طول, إيش بتقول له؟ أبو علي خطبة. بمجرد ما تقول له يا أبو علي الخطبة, إيش تعتبر أنت؟ لغوت يا شيخ.
من فضلك اقلب الشيخ.